بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يمكن أن نفسر هذه العلامات الكونية وهذه التغيرات في الكون إضافة إلى ظهور المذنب هي ظاهرة أخرى مهمة نلمسها اليوم، ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري داخل الأرض، هذه الظاهرة تأتي نتيجة نشاطات بشرية تحدثها تجارب دول. تجارب الدول اليوم تجعل من الأرض تجربة نووية. بعض الدول المتطورة اليوم تجعل في باطن الأرض تجاربها النووية، تفجيرات نووية معينة مختلفة. هذه الظاهرة ظاهرة احتباس بالحرارة، ارتفاع لدرجات الأرض باطن الأرض. قبل أيام اعترف الرئيس الأمريكي جورج بوش بتدخل الإنسان في ارتفاع درجات الحرارة، ظاهرة الاحتباس الحراري، إشارة إلى أنشطة بعض الدول في إقامة عمليات نووية تجريبية داخل الأرض. هذا الاحتباس الحراري بدأ الآن واضحا نلمسه في كل عام. حرارة الصيف في هذه السنين المتأخرة غير حرارة الصيف من قبل. درجة انخفاض الحرارة في الشتاء أقل مما كان سابقا، كان شتاء قارسا. الأخوات اللي كانوا في إيران يلاحظون أن هناك منذ التسعينات كان هناك نزول ثلج جديد هائل في الشتاء. السنين الأخيرة يشكو الإيرانيون من قلة ذلك. طبعا هذا مورد من الموارد المائية لإيران. شتاء إيران أو شتاء دول أوروبا أقل الآن من شتاء سابق. ألمانيا وغير ألمانيا يشكون الآن من شتاء حار، حتى أن البعض مات لارتفاع بسيط في درجات الحرارة. صيف غير طبيعي في دول باردة، تغير في درجات الحرارة تحدث عاجلا. سبب ذلك أو من أسباب ذلك الاحتباس الحراري في داخل الأرض. هذا الاحتباس سيؤثر على حركة الأرض. سيؤثر أولا على جاذبية الأرض، لأن هناك علاقة بين مغناطيسية الأرض وبين ارتفاع الحرارة. كلما عرضنا حديد محمات إلى النار وجعلناها أكثر قوة أو أكثر وقتا ازدادت مغناطيسيتها. هناك علاقة طردية بين حرارة الأرض أو بين الحرارة وبين المغناطيسية. مغناطيسية الأرض تتغير زيادة أو قلة. هذا التغير سيحدث أيضا تغيرا على جاذبية الأرض. هذه الجاذبية أيضا ستزيد تثبت أو تقلل من حركة الأرض. عند ذلك سيكون هناك تخلف أو تأثير على شروق الشمس، ولعلها عامل مهم من عوامل طلوع الشمس من مغربها. كذلك الحرارة ستؤثر على التمدد، تمدد الأرض أيضا سيؤثر على جاذبية الأرض وحركة الأرض. أمر آخر مهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهو انهيار قطع جليدية عظمى في القطب المنجمد. قطع جبلية، جبال تنهار. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض، جعل الجبال رواسية للأرض ترسو بها الأرض ألا تميل بكم، ألا تتحرك إلا بحركتها الطبيعية. أي خلل على هذه الجبال سيحدث خلل في هذه الحركة. انهيار قطع جليدية كاملة أو قطع جبلية كاملة في القطب المنجمد سيؤثر شيئا ما على حركة القطب، سيحرق ويغير من مسار الأرض شيئا قليلا، لأنه كلما قلت هذه القطع الجليدية اختل توازن الأرض، تغيرت نوعا ما مسارات الأرض، دوران الكرة الأرضية. هذا الدوران، هذا التغير والاضطراب سيسبب في تغير طلوع الشمس من مكانها الطبيعي. سيؤثر نوعا ما من طلوع الشمس من مشرقها، سيزداد قليلا طلوع الشمس من مغربها. إذن هذه ظاهرة الاحتباس الحراري اليوم تتدخل أيضا في عمليات أو في علامات الغروب. إضافة إلى حالة جوية أخرى وهي ازدياد طبقة الأوزون، أيضا هذه لها علاقة ومدخلية في حركة الأرض وعلاقتها بالشمس. هناك سيكون تغير وتخلل في طلوع الشمس من مغربها. إذن ستكون هناك عدة عوامل مؤيدة لهذه النظرية، عوامل طبيعية تؤيد نظرية طلوع الشمس من مغربها. هذه النظرية إذا آمنا بها وإذا فسرنا أن طلوع الشمس من مغربها هو الطلوع الحقيقي الطلوع الطبيعي، أو أن الإعجاز آخرا هو الذي سيكون كلمة الفضل، إعجاز مسألة إعجازية، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل كل هذه العلامات مسألة إعجازية فوق حساباتنا وفوق تصوراتنا. إذن علينا الآن أن نستعرض بعض هذه الروايات لنستشف منها هذه التغيرات الكونية. طبعا عبرت بعض الروايات بالحمرة من المشرق، وبعضها عبرت بنار من المشرق. ما رواه علي بن المهديار، علي بن المهديار التقى بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف عند الغيبة الكبرى أو الغيبة الصغرى، عند الغيبة الصغرى علي بن المهديار كان يدعو أن يلتقي بالإمام، لأن المهديار بن إبراهيم من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليه السلام. علي بن المهديار كان يريد أن يلتقي بالإمام عليه السلام، يدعو الله تعالى أن يشرفه بلقائه. علي بن المهديار ذهب إلى مكة للحج في منتصف الليل، جاء شخص وأخبره باسمه وقال أنت مدعو للقاء الإمام. فطلب علي بن المهديار وانتظر الموعد في اليوم التالي نصف الليل، كان الناس أو الحجيج نائمون، جاء الرجل وأخذه إلى مكان ما لم يعرفه علي بن المهديار، لكنه خارج مكة في صحراء. يقول علي بن المهديار حينما وصلت إلى مكان ما قال للشخص انزل نباحتك واجعلها هنا فإنك افترضت إلى الحرم حرم الإمام، فأردت أن أربط ناقتي فقال لا عليها فإنها في أمان. يقول فأخذني فدخلت بيته فوجدت الإمام عليه السلام جالسا على بساط أخضر فسلمت عليه وتحدثت معه. كان علي بن المهديار رجل مؤمن صادق، تصور علي بن المهديار أن لقاءه بالإمام عليه السلام حدثه دقائق أو ساعة، أراد أن يقوم أشار إليه الإمام عليه السلام قال أنت بضيافتنا. بقي مع الإمام في ضيافة الإمام أكثر من 10 أيام، رواية تقول ما يقارب 18 يوم مع الإمام عليه السلام. اطلع على حياة الإمام، تفاصيل حياته، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يعيش، كيف يهدم من قبل خدمه. لكن علي بن المهديار لم يصرح بذلك، بقيت هذه الأسرار كتمها علي بن المهديار حتى مات خوفا على الإمام عليه السلام. كيف يعيش الإمام؟ اطلع عليه لكنه لم يتحدث. نعم تحدث ببعض ما ينفع شيعة أهل البيت عليه السلام من علامات الظهور. مما تحدث به علي بن مزياد عن الحجة عبد الله فرجه في حديث طويل قال الإمام عليه السلام قاتلهم الله أنا يوفقون، يعني كيف يكذبون، كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم وأخذهم أمر ربهم ليلا ونهارا، فقلت متى يكون ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قيل بينكم وبين الكعبة بأقوام لا خلاق لهم، لا خلاق لهم، لا أخلاق لا دين، لا خلاق لهم، والله ورسوله منهم براء، وظهرت الحمرة في السماء فيها أعمدة كأعمدة اللجين يتلألأ نورا. يبدو أن هذه الحمرة بسبب ظهور هذا المدنس وهذه التلألؤات كأنها اللجين كأنها فضل هي غازات منبعثة من ذيل المدنس، ممكن أن يكون ذلك، لكنه الإمام عبر عليه السلام بأن الحمرة تتخللها نور كأنه اللجين كأنه الفضل. وعن الصادق عليه السلام إذا رأيتم علامة في السماء نارا عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي، عدة ليالي لم تكن شهر، ليالي، فعندها فرج الناس وهي قدام القائم بقليل، عدة أيام. الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر في شهر واحد طبعا لكنهم متعاكسان. عن الإمام الباقر عليه السلام قال آيتان قبل قيام القائم أو قبل القائم لم تكونا منذ آدم، كسوف الشمس في نصف الشهر أو في النصف من شهر رمضان، وكسوف القمر في آخره، في آخر شهر رمضان. قبل سنتين أو أكثر حدثت شبيهة بهذه الآية، في شهر رمضان كسفت الشمس وكسف القمر، لكن كسوف طبيعي وكسوف طبيعي. المطلوب أن يكون الكسوف في آخر الشهر، في نصف الشهر، والكسوف في آخره، عكس المتعارض. كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان وكسوف القمر في آخره. قال يعني المتحدث أو الراوي قلت يا ابن رسول الله، كأنما يتصور أن هذا اشتبه، أن هذا الشخص اشتبه الإمام، يا ابن رسول الله تنكسر الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر عليه السلام أنا أعلم بما قلت، أنا غير مشتبه، هذا قلة معرفة الراوي بمقام الإمام. الإمام لا يشتبه ولا ينسى ولا يسوء، تصور أن الإمام عليه السلام اشتبه. فقال أبو جعفر عليه السلام أنا أعلم بما قلت، إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم، آيتان إعجازيتان. في روايات ظهور المدنس ذكر نعيم بن حماد عن الوليد، نعيم بن حماد في كتاب الفتن كما قلنا كتاب جيد، عن الوليد قال بلغني أنه قال يعني أنه قال يعني ظهر النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يطلع نجم من قبل المشرق قبل قبل خروج المهدي له ذنب يضيء لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة البدر. يعلق الوليد الراوي يعلق يقول والحمر والنجوم التي رأيناها ليست بالآيات. أخاف واحد يشتبه يقول أن هذه العلامة مرت مثلا في زمن النبي. يقول والحمرة والنجوم التي رأيناها ليست بالآيات إنما نجم الآيات نجم يتقلب في الآفاق في صفر أو في ربيعين ربيع أول أو ثاني أو في رجب يعني في سنة الظهور. قلنا أن ظهور خروج السفياني في رجب ولعله ظهور هذا المذنب سيكون مزامنا لخروج السفياني. وعن كعب الأحبار حمرة تظهر في جوف السماء ونجم يطلع من المشرق يضيء كما يضيء القمر ليلة البدر ثم ينعقد يعني يستدير. عادة المذنب يكون امتداده طولي ذنبه طولي لكنه هذا المذنب يستدير يكون دائري. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلامة ولها مقتضيات في طلوع الشمس أو غروبها أو كسوفها. الصيحة أيضا من العلامات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن أبي يعقوب أحد أصحابه امسك بيدك يعني احذر امسك بيدك هلاك فلان علامة. الإمام عليه السلام يعدد له علامات ظهور هلاك الفلاني. أي الفلاني؟ الإمام لا يريد أن يصرح عن هذا الحاكم تقية. هلاك الفلاني وخروج السفياني وقتل النفس وجيش الخسف يعني جيش السفياني جيش الخسف في البيداء والطور. قلت وما الطور؟ أهو المنادي؟ قال نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر. في غيبة الشيخ الطوسي عن محمد بن مسلم يرفعه إلى الحسين بن علي عليه السلام إذا رأيتم نارا من المشرق ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله تعالى إن شاء الله. ثم قال ينادي مناد من السماء باسم المهدي فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب من بالمشرق والمغرب حتى لا يبقى راقدا إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا. فرحم الله عبدا سمع ذلك الصوت فأجاب فإن الصوت الأول صوت جبرائيل روح الأمين لكن الصوت الثاني صوت الشيطان صوت إبليس. من العلامات أيضا لعلها علامات عالمية يعني تعم العالم موطن أحمر وموطن أبيض. الموت الأحمر يعبر عنه بالقتل سفك الدماء هذه الحروب التي تحدث والتي حدثت سفك الدماء قتل. موت أبيض انتشار وتفشي مرض أمراض معينة كان يعبر بالطاعون اليوم عدة أمراض معدية تستشفي في كل يوم، تختلف العادة، أمراض الأيدز وأنفاس، موت من عدة أمراض لا نعلم. الآن عليهم السلام معبرون بالطاعون، أهم مرض كان يستشري هو الطاعون، لا يمكن سيطر عليه. الآن عدة أمراض مستشرية مستعضية لا يمكن سيطر عليها. عن أبي عبد الله عليه السلام قدام القائم عليه السلام موتان، موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل سبعة خمسة، لا يسلم إلا اثنان. من العلامات الأخرى كثرة الجراد، انتشار الجراد، طبعا هذه كارثة طبيعية. الدول حينما ينتشر فيها الجراد تعتبر هذا العام عام كوارث. انتشار الجراد انتشار غير طبيعي، يأكل كل المحاصيل الزراعية، ولذلك المنظمات الدولية أمم المتحدة تتدخل في مساعدة وإنقاذ هذه الدولة التي يحتلها الجراد. جيوش من الجراد جبارة تحدث في بعض الدول. من علامات الظهور كثرة الجراد. عن أمير المؤمنين عليه السلام بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض وجراد في حينه، وجراد في غير حينه أحمر كألوان الدم. علامة مرعبة، حقيقة مرعبة. إذا انتشر الجراد أحمر لا يبقي شيء، هذه من الكوارث الطبيعية. من العلامات أيضا تذكر علامة من العلامات الكونية كف في السماء، كف في السماء، كف تخرج في السماء. طبعا هذه الكف بعضهم يقول تكون في القمر، بعض الروايات تقول يظهر وجه وصدر في القمر، لكن كيفية ظهوره وما هي ظهوره وما هو هذا الصدر والوجه لا يعلم ذلك إلا الله. بعض الروايات تقول كف تشير، لمن تشير لا نعلم، الله يعلم. هذه الروايات تقول بعضها أن هذه الكف مع الصيحة مع النداء، الله هو العالم، لعل هذه الكف تشير إلى جهة الحق، كف تشير إلى جهة الحق إلى صوت الحق، لأنه صوتان، صوت حق صوت باطل، يختلف الناس يضطرب، لعل هذه الكف تشير إلى جهة الحق. عن سعيد بن المسيب قال تكون فرقة واختلاف حتى يطلع كف من السماء وينادي مناد على إن أميركم فلان. إذن مع هذا الكف نداء، لعل هذا الكف وهذه اليد تشير إلى جهة الحق. طبعا هذه أكثرها تجدونها في كتاب الفتن والملاحم لنعيم ابن حماد عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على محمد وآل محمد. وعن ابن المسيب أيضا قال: تكون فتنة بالشام كأن أولها لعب صبيان أو لعب صبيان، يعني غير جدية، لعب صبيان، ثم لا يستقيم أمر الناس على شيء ولا يكون لهم جماعة حتى ينادي مناد من السماء عليكم بفلان وتطلعوا كف تشير. كيفية هذه الإشارة، ما هي هذه الكف؟ لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم الأئمة عليهم السلام. وعن علي عليه السلام قال: بعد الخطب ينادي مناد من السماء أن الحق في آل محمد في أول النهار، ثم ينادي مناد في آخر النهار أن الحق في ولد عيسى، وذلك نخوة من الشيطان، نخوة من الشيطان. الحق في ولد عيسى دليل على إشارة إلى يعني أتباع عيسى، الدول الغربية التي تعتقد بعيسى اعتقادا ظاهريا، لعلها هذه صراعات بين الحق والباطل تنشأ. الحق ينادى باسمه، الشيطان ينادي خلاف ذلك. هذا الخلاف قد يلتبس على المؤمنين كثيرا، يلتبس على المؤمنين حينما ينادى باسم عيسى، يبدو أن الكف آخر شيء تشير إلى جهة الصوت، إلى جهة الحق. هل هذه الكف تخرج في السماء في القمر؟ هل ستكون هذه الآية أو هذه العلامة مع الوجه في القمر؟ بعض المحللين بعضهم يفسر إلى أن هذه التغيرات الكونية ستجعل الوجه الآخر المقابل من القمر لأهل الأرض جهة أخرى غير الجهة المعتادة، وسيظهر في هذه الجهة شخص لم تصرح الروايات عن هذا الشخص. الله يعلم بكيفية هذا الشخص، من هو هذا الشخص؟ هل هو جبرائيل؟ شخص آخر؟ ملك من الملائكة؟ إمام من الأئمة؟ نبي من الأنبياء؟ لا يعلم، لا يعلم ذلك إلا الله. علامة أخرى، طبعا هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها صرح بها وأكدها بعض علماء الإمامين وجعلوها من علامات الظهور. الأكثر كما قلنا رووها على أنها من إشراف الساعة، للروايات المتكاثرة على أنها من إشراف الساعة. الشيخ المفيد والصدوق من قبله قالوا هذه علامة من علامات الساعة تظهر قبيل ظهور الإمام عليه السلام، وليس ببعيد، بل هو أقرب، بل هو أقرب، لأن فائدة هذه الآية الكونية عند الظهور أكثر من فائدتها عند إشراف الساعة. حالة تنبيه، حالة إيقاظ، إيقاظ للضمائر، إيقاظ للعقول، للوجدان. أما انشراط الساعه قد لا تكون هناك فائدة أو منفعة كما ينتفع بها الناس عند ظهور الإمام. علامة أخرى دابة الأرض، يختلف المحدثون والمفسرون من كلا الطوائف عن تفسير هذه الدابة وعن خروجها. بعضهم يقول، بل أكثرهم يقول هذه من شرائط الساعة، بعض الآخر يقول من علامات الظهور. المهم أننا نريد أن نميز هذه الدابة ما هي، دابة الأرض ما هي. بعض المحدثين والمفسرين قالوا هي دابة كباقي الدواب، تحمل عصا موسى وخاتم سليمان، فتخرج ستذم الناس هذا كافر وهذا منافق، تحدثهم بلسان فصيح صريح. هذا غير معقول. الروايات تشير، روايات أهل البيت عليهم السلام تشير صراحة إلى أن هذه الدابة هو علي بن أبي طالب عليه السلام. دابة الأرض، دابة الأرض بمعنى كل شيء يدبو أو يدب على الأرض يسمى دابة، كل شيء يدب على الأرض سمي دابة. ليس بالضرورة أن تكون الدابة دابة حيوان. الروايات تصرح أن الدابة دابة الأرض هي علي عليه السلام، يحمل عصا موسى وخاتم سليمان ويكلم الناس، يعني يحاورهم، يعني يوقفهم على الحق، يعني يؤيد الحق. من غير المقبول أن تكون دابة تحمل عصا وخاتم سليمان وتكلم الناس وتقول لهم الحق مع فلان، من غير المقبول. إذن حالة حوار، يسأل أحدهم أبو ذر يقول من هي هذه الدابة، ما هي هذه الدابة؟ أبو ذر يحلف ويقول لا آكل ولا أشرب حتى أريك هذه الدابة. يتعجب السائل، يأخذه يدخلان على أمير المؤمنين عليه السلام، يجدان أمير المؤمنين يأكل رغبا، يقول له ابن يا أبا ذر، يدعوه وصاحبه، فيأكل أبو ذر وينتهي ثم يخرج. السائل يسأله يقول يا أبا ذر حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى تريني هذه الدابة، قال أريتكها لو كنت من العاقلين. هي هذه أمير المؤمنين عليه السلام. خلاصة، من العلامات نريد أن نعجب في هذه الدقائق، من العلامات يأجوج ومأجوج يخرجون عند قيام القائم عليه السلام. أكثر المحدثين والمفسرين قالوا هي من شرائط الساعة، مفسدون في الأرض، إفساد يأجوج ومأجوج، طبعا قتل، نهب، سلب، تخريب للمدن، احتلال للمدن، لكن الله تعالى يميتهم بدعوة عيسى. إذن نزول عيسى مزامن لعلامات الظهور، لظهور الإمام. ولا بد أن يكون يأجوج ومأجوج ظهورهما في هذا الوقت مزامن لهذا الوقت. آية من آيات الله كما ظهور الشمس من مغربها آية، أيضا هؤلاء آية، يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد آدم ليسهما من الجن، ذو القرنين فتح الله تعالى على يديه الأرض، رجل من المصلحين ليس بنبي، ذو القرنين حينما وصل إلى هذه المنطقة شكوه الناس، شكوه يأجوج ومأجوج، قالوا هؤلاء مفسدون ونريد منك أن تصلح حالنا بأن تجعل بيننا وبينهما ردما، سد تردمهم حتى لا يخرجوا إلينا. ردمهم ذو القرنين بسد من حديد. الروايات تقول أن هؤلاء يعيشون في منطقة مجهولة، بعضهم يقول مكانهم غير محدد، لكن يبدو أنهم إلى جهات الصين من قبائل مغولية، قبائل مغولية تعيش إلى شرق الصين محاذية إلى بين يعني بين الصين وتركيا، لكنها غير معروفة، غير مشخصة، نقطتها غير دالة. بعض المحللين يقولون أنهم يعيشون في مكان تخيم عليه ضباب، يخيم عليه الضباب، منطقة أشبه بالمنطقة الجليدية. إذا كانت هذه منطقة جليدية فتحديد هذه المنطقة إلى شرق الصين بعيد، لا بد أن يكونوا في منطقة منجمدة لا يمكن الوصول إليها. الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم بالخروج، إذا جاء وعد الحق، إذا جاء وعد ربك يأذن لهم بالخروج، يخرجون فيعيثون في الأرض فسادا. عيسى عليه السلام يدعو الله تعالى أن يميتهم فيميتهم، يهلكهم بدابة تأكلهم، تأكل أدمغتهم. الروايات تقول النغف، النغف بمعنى شيء دابة يدخل في رأس الحيوان فيؤذيه، الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم هذه الدابة فتأكل أدمغتهم فيموت موتة واحدة. ثم يدعو الله تعالى عيسى بأن يأذن لهم أو يأذن بإزاحتهم من الأرض، فتمطر السماء مطرا شديدا فيزاحون عن الأرض، وبذلك يطهر الله تعالى الأرض من كل ظلم وجور بظهور الإمام الحجة عبد الله ورجل الشريف. جعلنا الله تعالى من المتمسكين بولايته ومن المنتظرين لأمره، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.